هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
أيها الإخوة، اكتبوا إلينا على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666. وأما عنوان موقعنا على شبكة الإنترنت فهو arabic.irib.ir. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
ياكم الله.
في هذه الحلقة أمامنا 4 أسئلة. السؤال الأول ربما يكون متبقيا من أسئلة الأخت بنت الجنوب لأنه لا يحمل اسما، والسؤال الثاني من الأخ حسن عبد الأمير عباس، وسؤالان من الأخت أم أحمد. سؤال الأخت بنت الجنوب يدور حول الخمس، وسؤال الأخ حسن عبد الأمير يدور حول التمتع بذوات الأعلام، والسؤال الأول من أسئلة الأخت أم أحمد حول النظر إلى المحرمات دون قصد، وسؤالها الثاني حول الصلاة عند الشك في عدد الركعات والسجود. الجواب بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. نبدأ إذن بالسؤال الأول، وتقول الأخت الفاضلة: فتاة تعمل في شركة والدها وتحصل على راتب شهري يبلغ نحو $1,500 أمريكي، ولا زالت عزباء وتسكن مع أهلها، فهل يجب عليها الخمس؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. أما بالنسبة لأختنا الفاضلة السائلة، فنقول بأن هذا المال الذي تجنيه نتيجة العمل، نتيجة الوظيفة، حتى لو كان في شركة لأبيها، هذا المال ما لم يصرف في المؤونة يجب تخميسه. فأختي الفاضلة، إذا صرفت قسما من هذا المال وبقي معك قسم، ما يبقى في نهاية السنة من حين الشروع في العمل يجب عليك تخميسه، لأنه لم يصرف في المؤونة فعلا، لأن الأخت تفترض أنها لا تزال تعيش في بيت أهلها كأنها تأكل وتشرب من جنى والدها، فهذا الذي تعمل به تدخره كله أو بعضه، فيجب عليها تخميس ما يزيد في آخر السنة.
جيد، ننتقل الآن إلى سؤال الأخ حسن عبد الأمير عباس، ويقول: هل يجوز التمتع بذوات الأعلام ونحن في بلاد الغرب مع قراءة النص الشرعي، يعني الصيغة الشرعية للزواج المؤقت؟
هذه القضية مختلف عليها بين الفقهاء. الفتوى المشهورة قديما بين فقهائنا هي عدم جواز الاستمتاع بالمرأة المشهورة بالفاحشة. طبعا عندما يقال ذوات الأعلام هذا المقصود،
نعم،
يعني يقال معروف الآن في الغرب يعني النساء ليست على وزان واحد. صحيح أن الثقافة فيما يرتبط بالعلاقات الجنسية منفتحة جدا في الغرب، حتى في المدارس، حتى البنت في أول شبابها، ويعتبرونه نحوا من الأنحاء التي تمثل حرية الإنسان، رجلا كان أو امرأة، بحيث أن العائلة والأهل للأسف الشديد صاروا يتقبلون أيضا هذه الظاهرة باعتبارها ظاهرة مألوفة في المجتمعات هنا،
ولأنهم فعلوه من قبل.
نعم على نعم. كل حال لأنه صار روتينا اجتماعيا خاصا، مجرد أنهم فعلوا هذا لا يؤدي إلى أن يصير عاديا لبناتهم، لكن صار ثقافة لا يتقزز منها المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان الغربي البعيد عن الدين حتى عن الديانة المسيحية، وإن كان إذا سألته يقول أنا مسيحي. الحقيقة الفتوى المشهورة والمعروفة هو حرمة الزواج والاستمتاع، يعني الزواج دائم والمنقطع، بذوات الأعلام أو بالمرأة المشهورة بالفاحشة سواء كانت ذات علم أو لم تكن ذات علم، لأن ذوات الأعلام هذا مصطلح من الجاهلية، كان هناك نساء معروفات فتضع علم على بيتها معروفة بأنها ذوات الأعلام، من هنا جاء هذا المصطلح.
الآن أيضا هناك ما يشبه الأعلام، يعني هناك
البارات وإلى ما هنالك،
لا هناك بيوتات خاصة لهذا الأمر موجودة في الغرب ومصرح بها من قبل الحكومة وتضع إعلانات، هذه الإعلانات بمثابة الأعلام.
نعم إذا كانت امرأة دائمة الوجود في هذا البيت لأنها قصدته لمرة أو قصدته لمرتين.
نعم.
والعياذ بالله، لأن المرأة التي أقامت في هذا المكان وصارت هي صاحبة العلم، نعم ينطبق عليه هذا العنوان. عموما الفتوى تدور مدار أن تكون المرأة مشهورة في المجتمع بالفاحشة.
جيد.
المشهور حرموا، المعاصرون بين من يحرم وبين من يفتي بالكراهة الشديدة فيما يرتبط بهذا الأمر، فالقضية تخضع لفتوى مرجع التقليد فيما يرتبط بهذا المجال. مثلا الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كان يحرم، السيد الخوئي يفتي بالكراهة الشديدة، ولا المعاصرون الآن أيضا مختلفون في هذه القضية، فلا بد من مراجعة فتوى مرجع التقليد على وجه الخصوص.
شكرا لكم سماحة الشيخ، نواصل اللقاء بعد فاصل قصير، فتابعونا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، نرحب كذلك بضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان.
حياكم الله.
الآن مع سؤال الأخت أم أحمد، وتقول: ما حكم النظر إلى المحرمات دون قصد في ذلك، وهل أعاقب؟
إذا لم يقصد الإنسان النظر إلى المحرم وحانت منه التفاتة ثم غض بصره عن هذا المحرم، مما لا شك في أنه لا يكون الإنسان معاقبا شرعا ولا يكون قد ارتكب إثما أو حراما. وعلى هذا الأساس فالأمور التي لا يفعلها الإنسان بتعمد وباختيار لا يكون مأثوما عليها. فلو تعمد الإنسان إلى النظر إلى شيء اعتبره محلل ثم اكتشف أنه محرم فغض البصر، أو هو أساسا خرج من بيته فنظر فشاهد مشهدا محرما، أو في التلفاز أيضا إذا نظر إلى عرات أو إلى ما هنالك، على كل حال النظر غير المتعمد إلى المحرمات ليس في حد ذاته محرما ولا يستوجب الإثم ولا يحتاج إلى التوبة ولا إلى أي شيء.
النظر إلى المحرمات كما الآن ألمحتم في التلفزيون بدون قصد، مثلا الربا وما إلى ذلك، مجرد متابعة مثلا برنامج من البرامج أو فيلم من الأفلام أو مسلسل من المسلسلات وتأتي هذه المشاهد،
هذا في حد ذاته ليس من المحرمات.
نعم.
النظر إلى الأفلام الجنسية مثلا الخاصة التي يرتادها بعض الناس، وهذه غير مبذولة عادة إلا عبر شفرات خاصة، النظر إلى الأفلام العادية التي تظهر فيها المرأة سافرة حتى لو كانت القضية قضية اجتماعية وعاطفية، في حد ذاتها ما لم تودي إلى الاستماع إلى الغناء أو إلى الموسيقى المحرمة أو إلى ما هنالك، مجرد النظر إلى فيلم اجتماعي لأن امرأة فيه سافرة أو ترتدي لباسا قصيرا لا يغطي إلا جزءا من جسدها، هذا ليس في حد ذاته من المحرمات. كثير من هذه الأفلام لا نستطيع أن نقول هي محرمة، نعم هي مؤذية للثقافة الاجتماعية والدينية للمجتمعات وبالأخص لأولادنا وبناتنا في أوائل سن المراهقة والشباب، لأن الأفلام تعطي ثقافة في الحقيقة لهذا الشاب ولهذا الإنسان، وهي الآن حرب ضروس على مجتمعنا الإسلامي وحرب فتاكة لا يستطيع أحد أن يؤثر على مجتمعنا الإسلامي بقدر ما تؤثر عليه هذه الحرب للأسف الشديد.
إذن هنا يعني على الإعلام الإسلامي وكذلك الفن أن يكون على مستوى التحدي،
نعم.
لأنه لابد أن يعطي للمشاهد البديل، وإلا فإن المشاهد سوف ينصرف إلى مثل هذه القنوات.
للأسف الشديد معظم المؤسسات الإعلامية الإسلامية بالمعنى الأعم للكلمة،
نعم.
يعني التابعة لدول إسلامية أو إلى ما هنالك تنشر وتبث هذه الثقافة الغربية
للأسف
من خلال
الشديد.
أفلامها كأفلام بعض الدول العربية والإسلامية كما هو واضح.
شكرا لكم. ننتقل إذن إلى السؤال الثاني من الأخت أم أحمد، وتقول: ما حكم الصلاة عند الشك في عدد الركعات والسجود، وهل أعيدها؟
أما عند الشك في عدد الركعات فهناك كيفية مفصلة موجودة في الرسائل العملية. في الصلاة ذات الركعتين دائما الشك في عدد الركعات، إذا استقر الشك مو مجرد أن يشك الإنسان، يعني يقف متأملا لدقيقة مثلا، إذا استقر الشك فالصلاة باطلة، يستطيع أن يقطعها ويصلي من جديد. في الصلاة الثلاثية أيضا وهي صلاة المغرب أيضا كذلك. أما في الصلوات الرباعية الظهر والعصر والعشاء فالقضية تختلف، هنا الشك في الركعتين الأوليين مبطل للصلاة، لكن إذا شك الإنسان بعد إتمام السجدتين من الركعة الثانية، شك في أنه هل أكمل الثانية أو أكمل الثالثة، منها فصاعدا تبدأ الشكوك الصحيحة. يعني الشك بعد إكمال السجود بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، إذا شك الإنسان أنه أكمل الركعة الثانية أو الثالثة، يعني هو متيقن أنه أكمل الثانية لكن يشك أن رفع رأسه من السجود هو للثالثة كان، فحينئذ يبدأ الشك الصحيح. الشك بين الثلاث والأربع، بعض الأوقات يشك بين الاثنين والأربع، بين الثلاث والخمس، وهكذا. هذه كلها شكوك صحيحة لها طرق لإصلاحها مسطرة مبينة في الرسائل العملية. حبذا الأخت إذا أحبت أن تسأل عن بعض هذه الفروض تكتب لنا سؤالا محددا، لأن الشقوق متعددة لا يسعنا في هذا البرنامج المقتصر في وقته أن نفصل في الجواب كثيرا، فإن تفصيلات الحديث عن الشقوق وحالاتها يحتاج إلى وقت واسع.
نعم، ولكن بشكل عام عند الشك ولسيما لدى كثيري الشك يبنى على الأكثر، يعني
نعم إلا إذا كان الصحيح. أكثر مبطلا كما مثلاً. لو كان الشك بين أنه في الركعة الرابعة أو الخامسة،
نعم،
فيبني على الرابعة لا يبني على الخامسة
بالتأكيد. هنا
كما لو سجد وانتهى من سجوده وجلس، الآن أنا أكملت أربع ركعات أو أكملت خمس ركعات، هنا من الواضح أن عليها أن يبني أنه أكمل أربع ركعات. أما بالشك بين الاثنتين والثلاث، ثلاث والأربع، دائما يبني على الأكثر، بل أقول أكثر من هذا، كثير الشك حتى في الركعة الأولى والثانية يبني على الأكثر ويمشي لا يعتني بشكه.
نعم.
فاتنا ذيل السؤال قضية السجود.
صحيح،
تفضل. السجود ليس من الركعات، السجود من الأعمال، من الأفعال الصلاطية. في الأفعال الصلاطية الشك دائما يقتضي البناء على الأقل، هذا هو المشهور في الأفعال، فيأتي بالأزيد، وبعض الفقهاء يحتاطون دائما بالإتيان بسجدتي السهو بعد انتهاء الصلاة.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، والتي قدمناها لكم أعزائنا المستمعين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، كما نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. حتى لقاء جديد في حلقة قادمة إن شاء الله، نتمنى لكم كامل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.